يعني من قال هذا المسلم وحده مثل الجيش غير السياسة القاضيات هي المستودع الطريقة النظرية مهلا تعتبر بوسيل مهلا ولكن الجاهل هي بوسيل مستودع من العفاسة شايف مرس من دلائل من قاضيات الفرصة
لو ما فهمت عليك يعني الدين يختلف موضوعك عن موضوع أبو أحمد
نفس الموضوع ولكن تكتم الطريقة النظامية مهما صرف لها تطرات الجيش
تعتبر طريقة نظامية
طريقة نظامية ما صرف لها
إذا أنا أجبت إذا عن هذا الشعار مشروع يبقى الخلاف بينك وبينه ما حملنا فيها هاي يا ترى هيك ولا هيك والله ما بعرف
لا بيعرف
علاقات شخصية
لكن الحكم الشرعي الحكم الشرعي هكذا
يعني أنا
لازم أدل الصلاة الجمع غير صلاة عظم العصر ورد فيه الحديث قال عظم عباسي كذلك ولكن هناك أمر أنا صليت الظهر ولم أنوي الجماعة
ما نويت الجماعة
ما نويت الجماعة صليت الظهر والسنة وتابعت أحداث أصلي العصر شغلت بحيث أني لا أستطيع الصلاة ما في أو شغلت في أمر ما فقد أذن المغرب فكيف أصلي العصر هل يجمع مع المغرب لا يجمع لأنه راح وقته فكيف سيأتي صلاة العصر في هذه الصلاة؟ أن نحميه قضاء
راحت عليه الصلاة راحت الصلاة
لا يصليها نهائيا
إذا كان بغير عذر النوم أو نسيها راحت صلاة سواء كان يعني قصد الجمع وما نواه يعني ولا مؤاخذة الصورة اللي بدأت فيها ما لها علاقة بحقيقة السؤال لأنه سواء صلى الظهر وكان بده يجمع العصر
أو ما
بده يجمع فالصورة بقى أبسط من هيك إنسان دخل عليه وقت العصر ثم ما صلى حتى غربت الشمس فهل يقضي هذه الصلاة أم لا؟ الجواب ما قلت آنفا إن كان لم تفوت هذه الصلاة بعذر الشرعي وليس هو إلا النوم أو نسيان فلا مجال لاستدراك ما فاته من هذه الصلاة أما إن نسيها أو نام عنها فحين ذاك يصليها حين يذكرها
في سورة إنسان عمل عند جماعة في حفر بئر وبعد أن أنهى العمل صار الحساب بينه وبين أصحاب العمل فقال له مبلغ عندهم 2500 ليرة فجادلوا وقالوا ما في غير 2000 ليرة حسب حسابهم هم وما أرضوا يعطوا إلا 2000 ليرة فأخذ 2000 عدوا عليه مبلغ 2 على أساس 2000 ليرة سلموا ذهب عد المصاري بعدين هو وإلا هم 2500 وهو إله عندهم 2500 ورق 500 لفق الثاني صلوا 2500 فأرسل لهم يخبرهم إنه أنا حقي وصلني 2500 بالكامل فهم نازعوهم فهل يجوز هنا له يعني أن يأخذ هذه 500 ولا يجب عليه أن يرده وهو غير راضي بالألفين من قبل
يعني الغام
من الذي حكم لأن له 2500
هو حسب الشروط اللي بينه وبينهم الاتفاق العمل بينه وبينهم مثلا كذا متر المتر عليه
لا ليس جوابا من الذي حكم لهم بأن عليهم 2000
هم حكموا على أنه لهم 2000 دفع 2000 فقط يعني هم بحسابهم قالوا أنه 2000 إله
هذا الجواب كمان سؤال الأول من الذي حكم هو له بأنه
هو هو. نعم
لا تقول حسب الشروط كمان التالي تقول حسب الشروط
نعم
فإذا من الذي يجعل هذا الإنسان العامل في عصمة ويقين أن له 2500. ما تقوله في هذا الشخص يقوله غيره في أولئك الأشخاص، صحيح ولا لا؟ ولذلك فالمسألة ما تخرج عن البحث السابق إطلاقا. هذا الرجل له 2000 برضا هؤلاء، فإن كان أثبت بأن له عليهم 2500 مو بحكمه الخاص،
حكم جماعة،
حكم جماعة آخرين، يعني ليس له مصلحة لا معه ولا معهم، إن ذاك هذه الصورة ما دام أخبرهم بالواقع، وإن كان لا يزال في الأمر شيء، لكن هذا الإخبار بيرفع عنه قباحة الاختلاس أو السرقة أو مجرد ذلك، لكن مجرد ما هو يرى أن له عليهم 2500 فيستغل هذا الخطأ في العد وبيضم 500 إليه، هذا ليس بالذي يجعله حقا وحلالا له.
يعني إذا حجز هذا المال وحكم بعد ذلك،
يعني قال هو أنا مستعد للتحكيم، إذا استقبلت التحكيم فضل،
نعم،
وإذا ما قبلوا في التحكيم
معنا
إذا ما قبلوا
ما قبلوا التحكيم
معنا مبطلين،
ويجوز له
يجوز في هذه الحالة ما دام أبلغه وأخبره.
سؤال،
نعم،
هذا المجند يدخل بياخذ 20 ورقة جيش، لا هيك ياخذ 20 ورقة، هذا إذا كان بياخذ من الجيش، إذا ما بياخذ في المنوط جاي بيعطوه 100 ورقة أو 100 ساعة هي 100 ورقة، واحد من هؤلاء اللي بياخذ نقدة بياخذ معاش بشوف ان الاكل عم ينكف،
ايوه
يقول عم ينكف ولا اكل منه انا، وعم ياخذوا مع اصدقاء معاهم كيف يصير هذا الاكل؟ لا عم يشوف عم ينكف،
يعني زايد الاكل،
زايد هذول الجديد عم يكبوه، مو اللي باكل منه انا، شو الاكل
هذا؟ قاعد ياكل بالزايد بياكل معهم، يعني
بياكل معهم
ولا
ينفهم يعرف
انهم. اخي نحن بدنا نلاحظ شيء في الاسلام مهم جدا ما بيمشي مع النظم الماديه،
ايوه
شوفوا مثل مين مع النظم الماديه، اللي ما عندهم الا الماده، نحن في عندنا مبدا اخلاقي سامي جدا، هذا المبدأ الأخلاقي تمسك به قد يخسر الإنسان مادة كبيرة جدا، فحينما ينظر المادة إلى هذه الخسارة بيحمق هذا الإنسان، والعكس بالعكس لما نرى المسلم يتمسك بمبدأه الأخلاقي ولو كلفه مادة فهو الذي إيش يمدح، بسبب اختلاف النظرة المادية عن النظرة المعنوية تختلف النتائج والنظر إليها، ومن آثار هذا الاختلاف الجملة المشهورة اليوم عند الناس لما بيحكوا عن الكفار اللي بيقتلوا المسلمين وبيسرقوا أموالهم بيحتلوا بلادهم إلى آخره، شو بيقولوا؟ إنه هذا على قاعدة ونظام الغاية تبرر الوسيلة، فلا يوجد في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة، عرفتين؟ طيب إذا كان هذا مسلما فنحن الآن بين أمرين، أمر معنوي خلقي وأمر مادي. الأمر المعنوي الخلقي هو أنه أنا ما أخذ معاشي المادي من الجيش، لكن مشروط علي أنك أنت ما لك طعام لأنك عم تأخذ ثمن، لكن من جهة أخرى عم أشوف أن الطعام عم ينكب في الجيش، فبقول بدل ما ينكب أنا بأكله، هذه نظرة مادية محضة، وكل إنسان بينظر الموضوع نظرة مادية يحكم هذا الحكم. بدل ما ينكب الطعام حتى ما تأكله الكلاب باكله أنا وأنا إنسان. إذا نظرنا نظرة مادية يكون هذا عمل هو عين الصواب، لكن لما ننظر الموضوع أنه أنا آكل اختلاسا أو سرقة وهذا لا يجوز إسلاميا، حينئذ ما بيشجعني أن أخالف إسلامي تلك النظرة المادية، بدل ما تروح الأرض ضياعا أو طعاما للحيوانات فأنا آكلها.
هو ما بيأكل اختلاسا، بيأكل معها هلع هم مو بيجيبوا الأكل للجنود، هو بيأكل معهم على
الجنود.
هي أركنها لفي هي صورة أخرى بأبتدي كمان، ولكل سؤال جواب. نحن عم نجاوب على أساس إنه هو عم يأكل اختلاسا.
على الأقل عم بيأكل معه.
مستوكل علنا ولو سمح له المسؤول الأول
الملائكة.
لا لو سمح له المسؤول الأول لا يجوز.
ليه؟
لأنه مو مجيب المسؤول الأول عم بطعميه. أما بعد أن يأكلوا جميعا ثم يتبقى بقية ويريدون أن يعني يرموا به ويرموا به فأخذه هو، حينئذ صار مثل أخذ صدقة يعني.
لا ولا صدقة، لا ولا صدقة. شعر الكلب اللي عم يأكل الطعام.
يعني احنا
لا ما في صدقة، والصورة الثانية ما فيها شيء إطلاقا.
ما لهم أي ثواب منه.
لا
ليس لهم ثواب، لكن
مثل ثواب ولا منه ولا أي شيء.
أكل شيء ما
تلف. إيه نعم، بس بده يستنى حتى يكب دوني يكبوا بيأخذوه.
إذا كان مقطوع في الكلب يعني.
مين الأهل ومين ورثه؟
الأهل الورثة
نعم. الزوجة والابن وال
الزوج
نعم،
لأنه هي امرأة. الزوج والابن والأم والأب الموجود وفي الأخ، فهو هو اللي طلب الدنيا، هو اللي سيارته هذا اخذ الدنيا، هل ياخذها لنفسه؟
طيب يعني لو طالب ابن الاخ بالدنيا بياخذها هو يعني؟
لا.
اذا يعني
الدنيا
لا تستعجل، انت مثالك انه الاخ طالب بالدنيا
اخذها من القاتل.
نعم فكونه هو الطالب للدنيا صار ملك له؟
فطالب هون السؤال.
فإذا
هل الدنيا هي؟
لذلك أنا حولت المثال تبعك من الأخ إلى ابن الأخ. ابن الأخ هو اللي طالب بالدية وحصل عليها، فهل يمتلكه؟
طبعا
لا. إذا مين؟
العاقل.
نحن نمشي خطوة خطوة. فإذا كان هو ما امتلك الدية، مين راح يمتلكها إذا؟
المرأة.
ما في غيره.
يعني هل الدية للعاقلة؟ كما كان عمر
لا يا أخي، هي على العاقل. هو سؤال مش على
في عمر كان يقول الدية للعاقلة ولا تنف المرأة من مال زوج من يعني من دية زوجها شيئا. هذا عمر كان يفتي به، ثم لما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم أو أشيم الضبابي من مقضية زوجها، فعاد ورجع عن ذلك وأفتى المدية للورثة. ورث امرأة أشيم الضبابي من مقضية
للورثة.
خلص بالورقة هاي الرسول صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشياء
الدية ورثة ولا علاقة لمن طلب الدية فحصل عليها سواء كان الأخ
أما العطاء العاقل ابنة تدفع
ما محصورة في أولاده بس كل أقرباءه بده
يتعذب أنا واحد قال هو ابن الأنبياء معصومون كلهم طيب
فأنا كان كلامي
لأنه سبحان الله صلى الله عليه وسلم خير الخطايا كلهم. حول الموضوع حتى هل شخص مين؟ السلام عليكم السلام ورحمة الله. كل بحث أخي يجري. خلاف أو نقاش حوله فيجب تحرير المقصد منه. فلما يقال عصمة الأنبياء هل المقصود من هذه العصمة العصمة في التبليغ تبليغ ما أنزل الله إليهم فقط أم المقصود العصمة مطلقا بحيث أنه لا يمكن أن يقع منهم أي خطأ مهما صغر وحقر؟ ثم هل المقصود أنهم معصومون من ذلك كله حتى ولو قبل النبوة أي قبل نزول الوحي عليهم؟ هذا كله يجب تحريره وتبيينه حتى يمكن بقى البحث مع الشخص. الذي نعتقده وندين الله به هو أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة لفظ عصمة الأنبياء، هذا لا وجود له إطلاقا لا في القرآن ولا في السنة. والمسلم حينما يريد أن يتكلم في أي مسألة من مسائل الدين فإنما ينبغي عليه أن يتمسك في كلامه ذلك بما جاء في الكتاب والسنة. فإذا عرفنا قبل كل شيء أن لفظة عصمة الأنبياء لا وجود لها في الكتاب والسنة فمعنى ذلك أن المسألة فيها دقة. فما دام هذا الاصطلاح المعروف اليوم وهو عصمة الأنبياء ليس له وجود في الكتاب ولا في السنة فيجب أن نعرف إذن هذه العصمة المدعاة إذا كانت صحيحة ما دليلها؟ ما مستندها؟ ما دام لفظ العصمة غير وارد في الكتاب ولا في السنة بهذا المعنى المقصود عند هذا القائل وأمثاله. وإنما قلت بهذا المعنى لكي لا يبادر بعض الناس فيعترض ويقول كيف تقول هذا الكلام والله عز وجل قال في صريح القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لأننا سنقول هذه العصمة غير تلك العصمة، هذه عصمة صريحة والله يعصمك من الناس، ما قال يعصمك من أن يقع منك خطأ النار. إذن هذه الآية ليس لها علاقة بالموضوع السابق. ولا بأس بمناسبة ذكرنا لهذه الآية أن نوجد المقصود منها فبعد أن عرفنا أنه ليس المقصود منها أن الرسول معصوم من أن يقع منه أي خطأ ولو صغيرا، فلنبين ما هو المقصود منه. ذلك واضح من سبب نزول الآية، فقد كان عليه الصلاة والسلام حينما ينزل في معركة مع المشركين مع الكفار، كانوا يبنون له عريشا في مكان بعيد عن ساحة المعركة، فيجلس هناك ويحيط به بعض أصحابه حراسة له خاصة في الليل خشية أن يغتاله رجل من ذلك الكفار. فبينما الرسول عليه السلام في عريشه أو في خيمته ذات ليلة وكان يحرسه فيها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إذ أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القيمة المعريش وقال له أو ولغيره من كان معه في حراسته: انصرفوا، لقد أنزل الله علي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. أي والله يعصمك من الناس أن يغتالوك وأن يتمكنوا من قتلك قبل أن تبلغ الرسالة وتؤدي الأمانة. الله يعصمك من هذا، فلا تهتم بأن تخشى على نفسك القتل قبل أن تؤدي هذا الواجب الذي كلفناك به. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذه جملة معتبرة حول هذه الآية لبيان أن لا صلة لها بالبحث السابق أولا، وبيان معناها الموجز ثانيا. نعود، ما دام أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة أن الأنبياء معصومون أي عن أي خطأ، حينئذ يمكن أن ننتقل بالبحث إلى جانب آخر منه. فنحن نذكر ونتذكر، وعليكم السلام ورحمة الله، في القرآن كثيرا من الآيات التي يحكي فيها ربنا عز وجل عن بعض أنبيائه ورسله أنهم أتوا أمورا أقل ما يقال فيها أن الله عز وجل عاتبهم عليها، وبعضهم ليس فقط عاتبهم ربنا عز وجل عليها، بل أخبر بأنهم أذنبوا وتابوا، وبعضهم بكوا بسبب ما اقترحوا من أخطاء، مثل قصة داود. وقرر
وظن داود أن ربنا استغفر الله عن الكبر
ومثل آدم عليه السلام وقصته مع شجرة ونهي رب العالمين له أن يأكل منها، وأنه تاب إلى الله عز وجل وأن الله قبل توبته، وقصة سليمان حينما أخذ ضربا من مسحق السوق والعناق، نعم، قصة موسى فركزه فقضى عليه، قصة نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، بل قصة الرسول عليه السلام في غير ما حادثة حينما مثلا نزل في حقه عبد صلى الله عليه وسلم الجاهل الأعمى، وحينما قال تعالى
عفو الله عنك لما أذنت لهم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهكذا الكثير من الحوادث والقصص يحكيها الله في القرآن عن الأنبياء هي صريحة لأنهم أتوا أمورا كان من اللائق أن لا يأتوا بها. هذه أمور صريحة لأن الأنبياء ليسوا معصومين بالمعنى المطلق، لكنهم معصومون ولا شك في أمرين اثنين. الأمر الأول تبليغ الرسالة، لأننا إن افترضنا أنهم غير معصومين في تبليغ الرسالة معناه ما حصل غرض لإرسالهم رسلا مبشرين ومنذرين، لا سيما والآية السابقة بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالله عز وجل عصمه من الناس أن يقتلوه، لماذا؟ لكي يتمكن من تبليغ الرسالة. فأن يعصمه من السهو أو الخطأ في أن بالرسالة تبليغ الرسالة أولى وأولى. هذا الشيء الواحد الذي أجمع المسلمون جميعا على أن الأنبياء معصومين فيه. والشيء الثاني أنهم معصومون من الوقوع في المعاصي الكبائر. والواقع أن هذا لا دليل عليه منصوصا، وإنما هو مأخوذ من طريق ما يقوله العقل القديم من ملاحظة شروط الشخص الذي يصطفيه الله ويختاره من بين الناس نبيا رسولا. فلا شك أنه ينبغي أن يكون هذا في أسمى وأعلى المراتب والمنازل في الكمال، لكي يتمكن من الاقتراب من الناس بحسن خلقه وحسن سيرته بينهم إذا بلغهم دعوة الله تبارك وتعالى، وافتراض أنهم يرتكبون بعض المعاصي الكبائر وأنه يجب ذلك عليهم. هذا مما يغفر الناس، كما نرى تماما بالنسبة لبعض العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، وتجد الناس لا يثقون بهم ولا يلتفتون إلى أقوالهم. فمقتضى كونه نبيا مصطفى من ربه، ومقتضى كونه ينبغي أن يوصل الرسالة ربه إلى الناس، ينبغي أن يكون بعيدا عن كل معصية أو خلق يغفر الناس عنه. هذا ما يمكن أن يقال من عشرة الأنبياء. أما القول بأكثر من ذلك وأنه معصومون مطلقا كما يقول بعض العلماء وخاصة الشافعي منهم، فهذا مخالف لكتاب السنة ومخالف لوقائع كثير من الأنبياء الذين قص الله علينا قصتهم في كتابه. هذا ما عندي في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين. فنحن نذكر الذكرى تنفع المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أنزل عليه القرآن قائلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، فدعاه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. واهتم بهذا الموضوع دعوة وبيانا، فقال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يرويه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال ابن مسعود: وقلت أنا من عندي، ومن مات وهو يشهد وهو يشرك لله شيئا دخل النار. ولذلك فأهم شيء ينبغي على الداعية المسلم في هذا الزمان هو دعوة المسلمين إلى التوحيد، وبيان ما ينافي هذا التوحيد من الشركيات والأذنيات، لأن توحيدا مشوبا بكثير من الشركيات والأذنيات لا يفيد فعلا، لأن الشرك إذا داخل التوحيد قضى عليه وأفسده، كالخل إذا سطى على العسل ضيع حلاوته. فلا بد أن يكون الداعي يهتم بهذه النقطة قبل كل شيء، دعوة المسلمين إلى فهم معنى لا إله إلا الله إثباتا ونفيا، لا إله إلا الله. وهذا الإثبات يستلزم معرفة التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية أو العبادة، وتوحيد الصفات. فمن آمن بالتوحيد مخلا بنوع من هذه الأنواع لم يفده توحيده. وإذا فهم هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد وجب عليه أن يفهم أيضا ما يناقض هذا التوحيد من الشركيات والوثنيات. ونحن نعلم مع الأسف أن هؤلاء المسلمين الذين يبلغون نحو 800 مليون مسلم يصدق فيه مع الأسف الشديد قول رب العالمين: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثر هذا العدد الضخم من المسلمين هذا شأنهم، فإنهم يؤمنون من جهة ويشركون من جهة أخرى. لذلك شأن الذين أشركوا من قبل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا إيمان. ولكن إذا اتجهنا إلى تمام هذا التوحيد وهو العبادة لله وحده، كفروا بهذه العبادة وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أي أجعل هذا النبي الداعي الناس إلى التوحيد جعل المعبود معبودا واحدا وهم يعبدون آلهة مع الله أخرى. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولذلك قال تعالى: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. عما لا يستكبرون؟ عن القول بأن خالق الكون هو الله؟ لا، هذا كانوا يؤمنون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكنهم كانوا يكفرون بحصر العبادة لهذا الله الذي خلق السماوات والأرض، فكانوا يعبدون اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى. ومن جهل المسلمين اليوم أنهم لا يعرفون العبادة ما هي، فهم يتوهمون أن عبادة غير الله عز وجل وأن تصلي له فقط وتركع له وتسجد. فيظنون أن من صلى لغير الله هذا فقط عبد غير الله، أما إذا دعا غير الله في الشدائد، إذا ذبح لغير الله في الرخاء، إذا نذر لغير الله في الرخاء، هذا لا يعتبرونه عبادة لغير الله، وهو عين العبادة. وهذا ما وقع فيه جماهير المسلمين اليوم الذين يذبحون الأولياء والصالحين وينذرون لهم ويحجون إلى قبورهم كما يحج المؤمن إلى بيت الله الحرام، هذا كله شرك بالله عز وجل، أي شرك في عبادته في ألوهيته، وإن كانوا يؤمنون بوجود الله فهذا الإيمان كان عليه مشركون ولم يخدهم ذلك شيئا، لأنهم استكبروا أن يعتقدوا بأنه لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وهم يعبدون مع الله أهل ذلك، لذلك استكبروا أن يقولوا لا إله إلا الله. المسلمون اليوم لا يستكبرون، يقولون لا إله إلا الله ولكنهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، فهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم جهلا منهم بدينهم، فهذا مما يبين لنا أهمية الدعوة إلى توحيد الله عز وجل في ألوهيته وفي عبادته. فمن آمن بأن الله واحد في ذاته، وآمن بأن الله واحد في عبادته، وأنه لا يجوز أن يعبد معه سواه، وضم إليه أخيرا التوحيد الثالث والأخير وهو توحيد الصفات، فهذا الذي آمن بلا إله إلا الله فهما واعتقادا. توحيد الصفات هو اعتقاد أن الله عز وجل كما هو واحد في ذاته فلا ند له، وكما أنه واحد في عبادته فلا شريك له يعبد معه، فكذلك الله عز وجل واحد في صفاته فلا أحد يشبهه في صفة من صفاته فضلا عن جميع صفاته. فمن وحد الله أيضا في صفاته فقد تم توحيده، وهو الذي حرم الله عليه النار أبدا أن يخلد فيها أبدا، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. وهذا هو الإيمان الذرة الذي ليس بعده أية ذرة، فمن لم يكن في هذه ذرة كان من الخالدين في النار أبدا، أما من كانت في هذه الذرة فهو الذي يخرج من النار مهما كانت خطيئاته وسيئاته. وتوحيد الصفات هذا مما يخل به أيضا اليوم كثير من المسلمين، وهذا الإخلال يتجلى في صور شتى. مثلا نجد كثيرا من طلاب العلم وخاصة منهم من كان من الصوفيين يعتقدون في شيوخهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يقرؤون ويطلعون على ما في الصدور ويصرحون بأن أحدهم يحضر في المسجد في درس الشيخ فإذا بالشيخ يكاشف ما في قلب المريد من سؤال فيجيبه قبل أن يتوجه المريد بالسؤال فقد أعطوا الشيخ صفة وهو العليم بما في الصدور الله عز وجل هو العليم بما في الصدور فأعطى هذه الصفة لشيوخه فكفروا بوحدانية الله عز وجل في صفاته التي منها أنه عليم بما في الصدور وكذلك كفروا بقوله تعالى هم لا يشعرون طبعا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول الله عز وجل يصرح في هذا القرآن أن الغيب لا يعلمه إلا الله من جهة وأن الله لا يطلع على هذا الغيب إلا من ارتضى الرسول فإما أن يكون هؤلاء الذين يعتقدون بأن الشيخ يطلع على ما في الصدور قد شركوه مع الله في صفة الاطلاع على ما في الصدور أو كفروا بقوله تعالى فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى الرسول أو أنهم يعتقدون على الرغم من قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين أن الرسول ليس بخاتم النبيين لأن هذا الله يظهر على الغيب إذن هناك رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكيفما أدرت هذه الضلالة كانت النتيجة الكفر في آية أو أكثر من آية من آيات الله في القرآن الكريم
ممكن تجعل القرآن الوهي
هذا مستحيل بعد قوله تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول هذا مظهر من المظاهر التي يتمثل فيها الكفر بوحدانية الله في صفاته فقد أعطوا صفة الاطلاع على الغيب بشرا من البشر ومن ما تلك المظاهر أيضا قصيدة المصير التي لا يزالون يترنمون بها بل ويتقربون إلى الله بها زلفى والتي يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن من وجودك الدنيا ظهرتها ومن علومك علم اللوح والقلم
أهلا مرحبا
فيقول ومن علومك علم اللوح والقلم فهذا يعطي الرسول عليه السلام صفة الاطلاع على الغيب لأن علم اللوح والقلم هو الغيب كله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الغيب هو كل ما غاب عن عقله. ومن صفات المؤمنين الإيمان بهذا الغيب، وأول المؤمنين هو الرسول عليه السلام. لكن إذا قيل بأنه يعلم ما في اللوح والقلم، ومثل ما يقول عن بعض الصوفيين طلع هكذا اللوح المحفوظ فيقرأ ما سيجري في ذلك اليوم وما سيقع في الدنيا، هذا لم يؤمن بالغيب، لأن الإيمان بالغيب هو أن تصدق الرسول فيما أخبر. فإذا اطلعت على الغيب مباشرة فقد زالت الواسطة بينك وبين الله وهو رسول الله، وهذا جحد للرسالة. فحينما يقولون المصيري قال ومن علومك علم اللوح والقلم، فقد كفروا بآيات من القرآن التي فيها تخصيص الله عز وجل بعلم الغيب. حتى الرسول قال في القرآن عنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الله يقول هكذا عن لسانه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وهم يقولون على لسانه نعم قل لا يعلم ما في السماوات ولا في الأرض غيب إلا الله تلك أخرى. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. المهم هكذا حكى الله عن نبيه، وهم يحكون عن بصيرهم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ. ومن علومك علم اللوح القلم. فبأي قول نؤمن؟ أبما حكاه الله في القرآن عن لسانه عليه السلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أم بقولهم أن بصيري قال ومن علومك علم اللوح القلم؟ إذا آمنا بهذا كفرنا بذاك، وإذا آمنا بذاك كفرنا بهذا، فنؤمن بما قال الله ونكفر بكل قول يعارض قول الله تبارك وتعالى. هذه حقائق مؤلمة جدا. إن غمس المسلمون في جحدها وفي مخالفتها إلى أذقانهم.
الرسول عليه السلام، لكن أخي احترام الرسول بيكون بوصفه بما جاء به هو. نحن إذا قرأنا كتب الشمائل نجي قضية أوطى في كثير، نقرأ أنه كان بشر من بشر في القرآن وفي الحديث، إنما أنا بشر مثلكم. يا ترى بنكون نحن مدحنا الرسول عليه السلام إذا أن كان له أربع عيون في وجهه بدل عينتين؟ بيكون يعني المبالغة زكينا الرسول مدحناه؟ لا، بس جينا بأمر خارق للعادة. لكن هل كان الرسول هكذا؟ لا. فهل كان الرسول يرضى لأصحابه أن ينادوه في الشدائد وهم من شايفينه وله سامع صوتهم؟ حاشا لله. الرسول كان لا يرضى من أحدهم أن يشرك معه في لفظ، أن يقول ما شاء الله وشاء محمد، لكن قل ما شاء الله وحده. شلون هو بيترك الله وبيتمسك برسول الله وبينادي وهو ما يسمعه؟ يا ترى رب العالمين هو اللي بيسمع صوت المنادين ولا الرسول عليه السلام؟ رب العالمين. إذن هذا معناه أنهم أعطوا صفات الله لمحمد بن عبد الله، وهذا هو الشرك بعينه. هذا ما إجا هيك طفرة، هو الشاهد إجا على طريقة سابقة خطوة خطوة. والرسول من رحمته بأتباعه قال له لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قطع دابر الشرك فورا وقال قولوا ما شاء الله وحده بس. لذلك يجب ألا نغالي، فنحن كنا ولا نزال نشكو من الغلو في مدح الرسول عليه السلام، حتى اجينا الان في نغمة جديدة في العصر الحاضر باسم مدح الرسول من حطم مقامه، يعني على طرفين نقيض، باسم حب الرسول والرفع من شأنه نرفعه من صفه في صف الإله عز وجل كما سمعته. النغمة الجديدة العصرية الآن باسم تعظيم الرسول وتبجيله منحطه في مصاف أبطال كفار ومنوصفه بأنه عبقري. فلا هذا شرع ولا ذاك شرع، الحق بين ذلك، الحق ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة، وأكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.
نشكر الأستاذ شيخنا محمد ناصر الدين الضياني على هذه الأمسية الطيبة، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به على الدوام، ونشكركم أيضا على حسن استماعكم وبارك الله فيكم. بدأوا معنا أيضا أن يوسع الله سبحانه وتعالى لنا هذه الدار. أما الشيخ فغدا نسافر إلى الرقة إن شاء الله.
إن شاء الله
رجعا مرور فقط
بس بابا لا تفتح باب علينا إلا
إن شاء الله في المطار إن شاء
هنا أحاديث ثلاثة يسأل عنها السائل. الحديث الأول يقول أخرج الحاكم والبيهقي عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. الحديث الثاني وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم والبيهقي عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. ثالثا قال وأخرج الحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. قال ولقد أورد ابن الجوزي في كتابه الوفاء هذه الأحاديث الجزء واحد صفحة 33. الواقع أن هذه الأحاديث الثلاثة هي أحاديث صحيحة، ولكنها لا تدل على ما يذهب إليه كثير من المسلمين اليوم من جهالهم أو المغفلين منهم من علمائهم. لا تدل هذه الأحاديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول ما خلق الله، وإنما الشيء الوحيد الذي يدل عليه هذه الأحاديث إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب عند الله عز وجل نبيا وآدم بين الروح والجسد. كتب وليس معنى كتب خلق هو بجسده وروحه وآدم بين الروح والجسد، وإنما كتب عند الله عز وجل نبيا وآدم بين الروح والجسد. وبعض هذه الأحاديث أصرح في دلالتي على هذا المعنى من بعض. ففي الحديث الأول يقول إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته،
إني عند الله لخاتم النبيين، يعني مكتوب عند الله أنه خاتم النبيين، وآدم لا يزال في طينته. الحديث الذي بعده لفظ متى كنت نبيا، في لفظ آخر أصرح بدل كنت كتبت، متى كتبت نبيا، أجاب وآدم بين الروح والجسد. الحديث الثالث هنا متى وجبت لك النبوة، قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. فإذا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على خرافة كون الرسول عليه السلام أول مخلوق خلقه الله عز وجل، وإنما هذا الحديث يدل على أن كتابة الرسول عليه السلام نبيا عند الله كان قبل خلق آدم، وآدم بين الروح والجسد. فلذلك إذا كان كذلك، وأن الحديث ليس له علاقة بإثبات أن الرسول هو أول خلق الله كما يقولون ويزعمون، يبقى الأمر على ما هو مجمع عليه بين علماء المسلمين قاطمة منذ بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة، أن محمد هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فهو مشبوه بمئات الآباء قبله وبينه وبين آدم عليه الصلاة والسلام. فكيف يصح قال في نذاك بأن الرسول أول ما خلق؟ وبالإضافة إلى ذلك، فهذه العقيدة الباطلة تصادم حديثا صحيحا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. حديث صحيح رواه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده وغيرهما. فهذا نص صريح في تحديد أول مخلوق، حيث قال عليه السلام أول ما خلق الله الخلق، فلما خلقه قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. هذا القلم هو الذي كتب كون الرسول عليه السلام نبيا وادم بين الروح والجسد. فاذا هو عليه الصلاه والسلام حتى كتابته عند الله نبيا متاخر عن اول مخلوق، فضلا عن ذاته عليه الصلاه والسلام بجسده وروحه. لذلك مما ينسب له ان ترفع الاصوات على المآذن والمنائر والمنابر بهذه العقيده الباطله، وهي انه عليه السلام اول مخلوق. وهذا في الواقع مما يشعرنا بابتعاد المسلمين عن دراسة السنة وعن دراسة الحديث النبوي وعن معرفة ما صح مما لم يصح منه، حتى تمسكوا بكل حديث يطرق مسامعهم أو بكل حديث يقرؤونه في كتاب من الكتب التي تطلع المطالب منها الألوف من والعرفة دون رقابة علمية إطلاقا. فهم يزعمون بأن الرسول عليه السلام قال يا جابر أول ما خلق الله نور نبيه، هذا لا أصل له في السنة إطلاقا، وليس له وجود في أي كتاب من كتب الحديث، لا الكتب الستة المشهورة، الكتب الستة البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
وكتب الحديث الأخرى فهذه شروة وهي ستة، فهذا الحديث لا أصل له في شيء منها، ولا الكتب الستين ولا الستمائة، كل هذه الكتب لم تبي هذا الحديث ولا بإسناد مخلوم موضوع، ليس لهذا الحديث أصل، مع ذلك اعتمدوا عليه وضربوا به حديث الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم كما ذكرنا. وحينما يشعر أحدهم بأن حديث خلق الرسول عليه الصلاة والسلام وخلق نوره فعلا لا أصل له ولا وجود له البتة، يركنون إلى مثل هذه الأحاديث التي بدأنا الإجابة عليها، وهي في الواقع أحاديث صحيحة ولكن لا تدل على المعنى الذي يذهبون إليه ويستدلون به عليه، ألا وهو حديث أول ما خلق الله نوح نبيه. هذه الأحاديث الثلاثة لا ارتباط بينها ولا صلة بينها وبين حديث جابر إطلاقا، وإنما فيها أن الله عز وجل كتب عنده كون رسول نبيا مصطفى مختارا وآدم منجدل في زينته. فهذا ما يتيسر من الجواب على هذه الأحاديث الثلاثة. نعم. الكتابة
هنا يعني هل هي كتابة أخرى غير الكتابة الأولى؟
كتابة خاصة. كتابة خاصة لأنه مسبقية خلق آدم مسبوقة بكتابة كل ما سيخلق الله عز وجل. لكن هذه كتابة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه نبيا، كما أن المولود مثلا حينما يكتب إيش؟ يكتب سعادته شقاوته رزقه وعمره، مع أن هذا مكتوب ثابت، فهذه كتابة بمناسبة الولادة. الكتابة العامة سبقت خلق آدم ولكل شيء، لكن هذه الكتابة الخاصة.
إذن كأنه هناك ثلاث كتابات، كتابة الأولى ثم هذه كتابة خاصة ثم كتابة حين
يقول عن هذه الأحاديث تشبه حديث الأول ما وجدنا لكن قال الله ثم أتنا الملح قبل أن ينفق الروح، ولو ما سيقول آدم كذلك قبل أن تأتي الروح كتب كل شيء ومنها كتب محمد عليه السلام.
يعني خطه سهل بينه وبين ربه
الحمد لله،
لأنه هو حسب طبعا أنت تنقل عنه
نعم
وحسب هو ما حكى لك
ما بصور،
أما نحن ما نعرف الحقيقة ما يعلمها إلا الله عز وجل. فاللي سمعناه صريح بأن رجل إن كان ما قتل ذاك الذي كان يريد قتله كان صار القاتل قتيلا. وفي السنة في أحاديث كثيرة أن المسلم إذا هجم عليه شخص يريد قتله فعليه أن يدفعه عن نفسه، فإن لم يستطع فقتله فالقتيل في النار، لأنه كان هو إيش قتل صاحبه
على قتل.
وإن كان العكس يعني المعتدى عليه قتل فعلا القتيل في الجنة والقاتل في النار. فالقصة اللي سمعناها ظاهرة بأن رجل إن ما قتل صار قتيلا، فإذا هو دافع عن نفسه فقتل الذي كان يريد قتله، فليس في هذا والحمد لله أي شيء.
الحمد لله.
ما في شيء.
بعدين أسلم هذا الرجل أسلم إسلام حقيقي الحمد لله والآن داعي بمكانه بهالدعوة.
قبل ذلك كان عادي يعني هو كان عادي وأقل من عادي
كمان. كان مشرك خرافي. نعم.
مثل شيء يقول هو صاحب أموال وهل هذا المثال إذا أنفق لهذه الأموال تفيده لقاء هذا
المال؟ معلش
اللي عم بيقول لك شيء. يعني هو تصدق بأمواله حكم هذا التصدق قبل القتل يعني مجال التصدق واسع كل ساعة كل دقيقة لكن ليس له علاقة بهذه الحادثة ما دام هو رح يكون يعني القتيل
وجاءوا على موجب محك المكان اللي رجع منه يعني يعني بس ما أقول لك مثل الجسر على محك رجعوا
ساحبوا على مكان
واد
مشان يقول يعني
ما ظل معهم كان يأت الله جاب له ذات تأشير الفرس خلص توازنه
لا إله إلا الله إذا نزل القدر عمي البصر
رأيت لو أن
الدية هنا ليس له
دية ليس له دية
أنا أشوف
كمان ودية مال
لا ماله.
أو كل امرأة حق يجنى.
نعم.
ليس حقا أن يجنى أيضا كما صار به.
أي نعم. ناحية شرعية لا يجنى.
هذا حق القانون.
هو تكلم إلى الدولة كما جرى عليه.
سؤال الآن أخي عمد السؤال.
تفضل.
إنسان سأل إنسان آخر إنه ما حكم فرقة من عمل إنسان إلى ما يكون وقوم في عمل ما وخاصة إذا كان هذا الإنسان موظف في هذا الدولة فأجاب الإنسان الآخر إنه يجوز له أن يأخذ معاش ما شاء وما عليه من اسم شيء فنرجو وقت لنا حول هذه المسألة ما في
في سؤالك كأنه بتضمن لا بتضمن سؤالين أو سؤالتين أنه إذا كان في عمل لا سيما إذا كان عمل دولة فالمقصود ولا مقصود عمل الدولة فقط
هو كلام مقصود سواء كان هذا الإنسان موظف أو غير موظف أنه يسرق من الدولة
يعني
السرقة من الدولة فقط لأنه كلامك الأول قد يفيد صورة أخرى وهو إنسان موظف في معمل كبير لإنسان ليس موظفا في الدولة رجل غني عنده معمل ولديه موظف فالموظف هذا يسرق من هذا المعمل هذا ما تقصده في السؤال إذن السؤال محدد بأنه موظف في الدولة وأن ذاك المجيب أجاب أنه يجوز أن يسرق من الدولة لا نشك بأن هذا الجواب خطأ لأن السرقة محرمة بنص الكتاب والسنة والأمر ما يحتاج إلى يعني ذكر أدلة فالقرآن يقول السارق والسارقة فقطعوا أيديهما والحديث يقول لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخره فهذه الأحاديث الواردة في بيان أن السارق ليس مؤمنا كامل الإيمان والآية التي تبين أن من يسرق يستحق قطع اليد سواء كان ذكر أو أنثى هذه الأحاديث والآيات بعمومها تحرم السرقة سواء كانت السرقة من فرد أو من فرد من الدولة وما مثل من يقول بإباحة هذه السرقة وجوازها
إلا كمثل من يقول يجوز أن تسرق مال اليهودي أو مال النصراني أو مال المجوسي. هذا مثل هذا تماما. ولو أردنا أن نستدل على تحريم سرقة المسلم لمال غير المسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا لما وجدنا بطبيعة الحال نصوص خاصة في الكتاب والسنة تقول لا يجوز للمسلم أن يسرق مال اليهودي أو النصراني أو المجوسي، ما فيه نصوص طبعا، وإنما يؤخذ تحريم هذا النوع من السرقة، السرقة من المسلم من الكافر، إنما تؤخذ من الأدلة العامة التي أشرنا إليها. فكذلك الجواب عن السؤال السابق وهو السرقة من مال الدولة لا يجوز لدخول هذا النوع من السرقة في الأدلة العامة التي ذكرناها كدخول تلك الأجزاء والأنواع الأخرى من السرقة. هذا كهذا تماما. وظني أن الذي يفتي بجواز مثل هذه السرقة أنه ينظر إلى أن الدولة التي قد يبيح هو السرقة بمالها يراها دولة تأخذ أموال الشعب ظلما وبغيا وعدوانا.
هذا ما قاله
أظن أن هذا وجهة نظره. نعم. وفي هذه الحالة هو يقول فما دام هي تسرق وتأخذ وتغتصب المال فيجوز للفرد منا أن يقابل هذه الدولة بمثل عملها. فأنا أقول أن هناك فرقا كبيرا بين ما تفعله الدولة حينما تكون غاصبة وآخذة لمال الشعب بغير حق وبين ما يفعله فرد من أفراد الشعب حينما يأخذ المال من الدولة خنسة وسرقة ونحو ذلك. الفرق هو أن الدولة حينما تأخذ المال من الشعب تأخذه من هذا وذاك من أنواع من ذوات متعددة. هذا العمل طبعا لا يجوز في الإسلام، لا يجوز للدولة أن تظلم أفراد الأمة، هذا أمر مفروغ منه. ولكن الفرد من أفراد الشعب حينما يعود على دولته ليعاملها بنفس العمل السيء التي تعامل الدولة أفراد الشعب فهذا السارق أولا هو يظن أنه يسرق مال الدولة في الواقع أنه يسرق مال الشعب، لأن هذا المال الذي أخذته الدولة بطريق غير مشروع هو مال الشعب. فالسارق حينما يسرق هو لا يسرق من الدولة وإنما يسرق مال الشعب، بمعنى أبسط وأوضح وأظهر أن الذي ينقمه هذا السارق على الدولة هو يقع فيه تماما. لعل هذا واضح. الذي ينقمه وينكره هذا السارق على الدولة هو يقع فيه تماما، ذلك لأن الدولة لا تملك وكل ما تملكه هو مال الشعب. ثم قد يأخذ هو أي هذا السارق من مال الدولة الذي لا تكون الدولة أخذته من طريق مشروع، لأن مال الدولة بلا شك فيه ما هو جائز وفيه ما هو غير جائز، كمال أي غني في الدنيا. فمال مثلا الذي يتاجر بأشياء محرمة، لكن هو في الوقت نفسه يتاجر بأشياء مباحة، فهذا المال ليس كله محرما، فبعضه حرام وبعضه حلال. كذلك الدولة، المال الذي يوجد عندها ليس كله مباح. لو فرضنا مثلا هذه الأموال التي تأتي من بعض الدول كإعانة أو هبة أو دعم مشاريع اقتصادية أو إلى آخره، هذا لا نستطيع أن نقول أن هذا مال أخذته الدولة بطريق غير مشروع، فأنا أخذ منه بنفس الطريق طريق غير مشروع. لذلك فهذا الإنسان الذي يعود بالسرقة على مال الدولة لا يكون حكمه إلا كحكم الدولة حينما تبغي وتأخذ المال من الشعب أو الأمة. وأخيرا أقول إن المسألة في وجهة نظر الإسلام أهم مما سبق، لأننا نفترض أن شخصا سرق مني مالا، فهل يجوز إسلاميا أن أسرق أنا منه؟ يأتي الجواب صراحة في قوله عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. فإذا أنا سرقت منك فأنت لا تعاملني بمثل عملي، فلا تسرق مني. فكذلك إذا كانت الدولة ما تأخذ من الشعب أموالها بغير أمواله بغير حق، فلا يجوز لفرد من أفراد الشعب أن يعود على الدولة فيعاملها بنفس المعاملة، لأنها معاملة غير مشروعة. وأخيرا بعد بيان عدم جواز هذه السرقة، أقول إن الإباحة أو الإفتاء بإباحة هذه السرقة فيه تشويه للإسلام ولشريعة الإسلام، وفيه فتح باب أمام خصوم الإسلام لمهاجمة الإسلام بكلام المسلمين أنفسهم الذين يفتون بإباحة ما حرم الله من السرقة بدعوى أن السارق يسرق من الدولة. هذا ما عندي، ولعل المسألة وضحت إن شاء الله.
بعض الناس يقول أن هذه الدولة محاربة الإسلام، يضعها بموضع المحارب، والمحارب يقول أنه استحل المال.
لما يقول هذا الكلام يتغير البحث جذريا. المحارب حينئذ يجوز قتله، ولكن من هو المحارب ومن هو المحارب؟ إذا كان هناك دولة أجنبية ليس بين الدولة المسلمة وبين تلك الدولة الكافرة أي علاقات، لا حسنة ولا سيئة، لكنها دولة كافرة، هل يجوز أن تستحل أموالها وأن تستباح أعراضها وأن تستباح دماؤها؟ الجواب لا، مع العلم أن تلك دولة كافرة. ذلك لأن الكفار لهم في الإسلام وضع من ثلاثة أوضاع: إما أهل ذمة وهم الذين يرضون أن يعيشوا تحت نظام حكم الإسلام وبشروط الإسلام، فحينئذ الإسلام يحميهم ويصون أعراضهم وأموالهم ودماءهم. فالاعتداء على هذا الذمي والحالة هذه كالاعتداء على أي مسلم أو أشد. هذا الوضع الأول.
حديث من انتقص ومن ظلم معاهدا أو انتقصه.
أي نعم.
وأخذ شيئا من ماله عن غيره من المسلمين. فأنا حديث صحيح.
أي نعم. هذا حديث حسن. الوضع الثاني المعاهد. والمعاهد هو الرجل الكافر الذي عقدت بينه وبين الدولة المسلمة معاهدة إلى أمد إلى زمن معين حسب المصلحة التي يراها الحاكم المسلم. هذا المعاهد في أثناء المعاهدة أي زمن المعاهدة حكمه حكم الذمي. النوع الثالث هو الحربي. ومن هو هذا الحربي؟ الذي يدعى إلى أن يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني ليعيش ذميا فيأبى ويدعى إلى عقد معاهدة صلح وسلام بينهم وبين المسلمين فيأبى، حينئذ يعلن الحاكم المسلم الحرب على تلك الدولة، مش في ليلة لا قمر فيها يأتي ويسطو عليهم سواء في أموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم، وإنما يدعوهم إلى الإسلام كما جاء في الأحاديث الصريحة الصحيحة: إذا لقيت المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث، إلى الإسلام أو أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو الحرب. فإذا لابد من أن نصنف الكفار هذا التصنيف، ولابد من أن نحدد موقفنا تجاههم حتى نستطيع أن نحدد أحكامنا الشرعية معهم. فقد علمنا أن الذمي لا يجوز قتله، وكذلك المعاهد، وكذلك ماله، وكذلك عرضه، بخلاف المحارب. فحينما يأتي إنسان بقى يقول أن هذه الدولة دولة محاربة أو محاربة، من هم الذين أعلنوا لها من هؤلاء المسلمين أن نحن بين وبينك القتال لأننا ندعوك إلى الإسلام أو إلى الذمة أو ونحو المعاهدة أو القتال؟ ليس الآن مع الأسف في المسلمين دولة مسلمة تعلن هذا المبدأ الإسلامي حتى تتضح الأحكام الشرعية والفوارق بينها بسبب اختلاف العلاقات بين الدولة المسلمة والدول الأخرى. لذلك فنحن لا نستطيع أن نقول أن الدولة التي نعيش فيها هي دولة محاربة، لأنه ما أعلننا الحرب عليها، وإنما بالعكس ربما أولادنا وأبناؤنا هم جنود لديها، فنحن بهمنا أن ندافع عن هذه الدولة لا لصالحها وإنما لصالحنا. فكذلك لا يجوز أن نفتح باب السرقة، وإلا زادت الفوضى في هذه الدولة يعني كما يقال ضغثا على أبالة. هذا التمسك إذن في استباحة السرقة هذه لا وجه له في حكم الإسلام فيما نعلم. نعم.
إذا في كلامكم أنه ما تدعى إليه دول كافرة عقد معاهدة، لكن هذا ليس ضروري، لأنه
كيف؟
في أساس أرسي ضمن الكلام مما تدعى إليه دول الكافر الأخرى من قبل الدولة المسلمة الجزية أو عقد معاهدة، فهذا ليس ضروري بحسب ما
نستطيع. ضروري طبعا حسب مصلحة الدولة المسلمة، لكن نحن مهم أنه إما أن تكون ضمنية أو معاهدة أو محاربة، فما في
وخدعة للإسلام أو الجزية أو القتال.
نعم، لكن قد لا يدعوها، قد يكون وضع الدولي هذا بحس ثاني أي سياسي، فهذا على كل حال ليس له علاقة بموضوعنا الأساسي. ولا أريد أنا أنه يجب على الدولة المسلمة أن تتعاهد مع أي دولة كافرة، إنما هذا يعود إلى مصلحتها.
ثاني إنه هل ضروري أن تكون دولة هي التي تعلن حرب على دول كافرة، أم جماعة أو مثلا فئة مثل جماعات الفدائيين؟ يعني هؤلاء يعلنون مثلا على الأطراف إسرائيل والحرب عليها، فهؤلاء لهم مثل ما يفعلون يقتلون ينهبون.
المهم أن الإسلام لا يحب الغدر، لما توجد جماعة فهي دولة، معناها لما توجد جماعة ويتخذون موقفا شرعيا تجاه دولة أخرى حين ذلك تمشي هذه الأحكام. لكن ما أراك إلا أنك تبحث في أمور خيالية، أن هؤلاء لا يعلنون الإسلام ولا يتبنونه إطلاقا.
ثم المال ثم المال
مثل الذي يعني في شباب السنين مثلا يشاركون معهم ويستبيحون مثلا هذه الأموال وهذه الدماء، فأظن ليس لهم ذلك.
هذا أخي يرجع البحث في أصل المسلم، مشكلة أصل المسلم، هل هذا قتال إسلامي ولا قتال للروس مع الألمان؟
إذا رئيس الفدائيين يقول نحن لا نقاتل قيام دولة إسلامية إنما نقاتل قيام دولة علمانية تضم المسلم والكافر واليهودي على قدم المساواة.
ومن أساس يعني
جماعات لكل حاجة نقول عن بحث الموضوع الأصلي،
ما أن إسرائيل تقول نقاتل لقيام دولة إسرائيلية يهودية.
لا
المال حتى يعني في من يقول انه الدولة محاربة او محاربة، فهذا المال حينما يعني تكون محاربة فعلا ويعلن عليها الحرب، فالمال هو لبيت المال او يوزع حسب الغنائم نظام الغنائم او الفيء، فلا يؤخذ الى حوزة افراد باسم انه يعني هو مال دولة محاربة، وانما يوزع حسب نظام الغنائم أو الفيء إذا كان
فيئا.
لا أصبر شوي، هذه النقطة مهمة جدا ولعلها وضحت لكم. يعني إذا وقعت الحرب بين الجيش المسلم والجيش الكافر في حكم نظام إسلامي خالص، فهل كل غنيمة تقع في يد أي فرد من أفراد الجيش المسلم يصبح ملكا له، أم هذه الغنائم تجمع في مكان وفي نظام خاص، وبعد أن تضع الحرب أوزارها رئيس الجيش يقسم هذه الغنائم وهذه الأموال على أفراد الجيش حسب نظام معروف في الإسلام في نظام الغنائم؟ لا شك أنه هكذا هو حكم الإسلام، بمعنى رب إنسانا غنم مغانم كثيرة وإنسان آخر لم يغنم شيئا لكن قاتل بتحكيته، فهذا يشاركه في الغنيمة التي غنمها ذاك الذي اكتسب غنائم كثيرة. متى؟ بعد إجراء القسمة من قائد الجيش المسلم. ولعلكم جميعا تعلمون أن المسلم المجاهد في سبيل الله حقا ليس يغنم فقط مال سلاح خيل أجهزة قتال وشبه ذلك، بل وقد يغنم أسرى من الكفار، وقد يكون في الأسرى
نساء وبنات. ومن نظام الإسلام أن هؤلاء الأسرى في بعض الظروف وفي بعض الأحيان حسب ما يرى قائد الجيش المسلم يصبحون عبيدا أرقاء، فقائد الجيش يقسم هؤلاء الأسرى على الجنود، فهذا بيطلع له رجل، هذا بيطلع له شاب، هذا بيطلع له امرأة، هذا بيطلع له فتاة إلى آخره. ومجرد إجراء هذه القسمة العادلة من رئيس الجيش يصبح أولئك الأسرى عبيدا لدى أسيادهم المسلمين. ومن ذلك النساء سواء كنا يعني ثيبات أو أبكارا، وبذلك يحل لهؤلاء الأسياد أن يستمتعوا بهذه النساء بعد أن قسمت عليهم بأمر قائد الجيش
بعد الاستبراء،
إذا كانت ثيبا وليست بكرا. فمن هنا الآن ينكشف لنا حكم جديد، رجل هجم مع جملة من هجم المسلمين على قرية كافرة فأخذوا أسرى، هذا ساق رجلا وهذا ساق شابا وهذا ساق امرأة، فهل له أن يستمتع بها؟ لا، حرام عليه، قد لا تخرج هذه المرأة من قسمته فيخرج له شاب أو رجل، أو لا يخرج له شيء، يخرج له مال على حسب ما تجري القسمة يعني العادلة. فكما أنه لا يجوز لهذا المسلم المجاهد في سبيل الله أن يستمتع بتلك المرأة أو الفتاة التي وقعت في يده أسيرة، إلا وكذلك لا يجوز له أن يتمتع بالمال الذي وقع في يده، وإنما عليه في حالته هذه، حالة المال في حالته السابقة، حالة أسره لامرأة، أن يودع كل ذلك في بيت مال العسكر، فإذا قسمت المغانم كلها أموالا ورجالا ونساء وخرج له مثلا فتاة حلت له أو مال حل له بعد إجراء القسمة، هذا في حالة إعلان الحرب من الدولة المسلمة عن الكافرة، فما بالنا اليوم وليس عندنا إعلان حرب على أي دولة، لأن ما في عندنا دولة مسلمة مع الأسف، فكيف يستجيز الفرد منا أن يأخذ المال من الدولة بزعم أنها تغصب أموال الأمة فينتفع هو بهذا المال، ولو أخذ هذا المال في أثناء الجهاد في سبيل الله لم يجوز له أن يتصرف به، وإنما يسلمه لقائد الجيش وهو بعد ذلك يعمل فيه ما يرى.
يا حبيب تغيير من الغلول،
هل قائد الجيش أن يسمع من نساء مثلا كلمة؟
لا
لا،
تفضل.
هذا الإنسان اللي يستطلع أي فتاة يكتب يملك أربعة نسمة، فهذه الخامسة كيف يأخذها؟
هذا التملك لا يجري عليه أحكام الزوجات الحرائر، يستطيع المسلم أن يمتلك بالطريق الشرعي ما شاء من الجوالي بدون حصر عدد، أما النساء الحرائر فهن التي لا يجوز للمسلم يتزوج أكثر من أربعة ويكونوا في وقت واحد في عصمته، فإذا كان عنده أربعة من الحرائر فما جاءه بعد ذلك من الجوالي فلا مانع من ذلك أبدا مهما كثر العدد.
هذا
كيف؟ كيف لا يجيب؟
إنه نحسب هذه من يعني ما تحسبه إذا كانت فوق الأربعة ولو كانت من السبايا مع
هم النكاح
يعني بيعتبرهم بحكم الحرائر.
ايوه
لا هذا من شواذه المعروفة نعم طبعا بس انت قرأت كلامهم عن داخل الكتاب
موجود
نعم
مستعيني عبد الرحمن طيب هو في الجيش عطوهم فرزات عطوهم بغلات عطوهم فرزات